إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن وبدوام شكره على نعمه وآلائه ما ظهر منها وما بطن وأن على كل من أتم الله عليه هذه النعمة فرضي بالله ربه وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا أن يحمد الله وأن يثني عليه الخير كله على هذه النعمة العظيمة التي هي أعظم النعم وأجلها وأفضلها والتي بها سمانا المسلمين وما أكثر نعم الله عز وجل على عبيده ولكن أثر الناس لا يشكرون النعمة عباد الله هي اليد البيضاء الصالحة والصنيعة والمنة وكل ما أنعم به وكل ما أنعم الله عز وجل به عباده وإن لم يشكروا نعمة الله أيها المؤمنون هي المنة هي منة الله عليك وكل ما أعطاه الله عز وجل العبد مما لا يقدر عليه غيره من السمع والبصر والعقل والصحة والعلم والمال والجاه وما إلى ذلك مما لا يمكن وعده وحصره هو الإحاطة به والإحاطة به كما قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم فنعم الله أيها المؤمنون قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها فهي من الله عز وجل وحده إذ هو المتفضل بها على عبده المبتلي بها ولهذا قال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون والنعم أيها المؤمنون على نوعين ظاهرة وباطنة أو قل دينية أو دنيوية فالظاهرة يتقلب فيها جميع الخلق أي النعم الدنيوية يتقلب فيها جميع الخلق ويشعروا بها جلهم وإن تبينوا واختلفوا في الاعتراف بها وشكرها وأما النعم الباطنة فينعم بها من اصطفاه الله سبحانه وتعالى وأولاه وعرفه شكر نعمه ووفقه إلى الهدى والخير والله سبحانه وتعالى قد ذكر عباده بهاتين النعمتين في قوله في سورة لقمان ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير معلوم لديكم أن السبب في بقاء النعم ودوامها وكثرتها وزيادتها هو شكر المنعم بها المتفضل بها على عباده كما أن سبب زوالها وضمحلالها ونقصها هو ترك شكر المنعم بها أو جحودها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال أيضا في كتابه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك قيل في الحكمة السائرة: الشكر هو قيد للنعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة. وكانوا يسمونه حافظ لأنه أي الشكر يسمونه حافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، ويسمونه الجانب أيضا لأنه يجلب النعم المفقودة. فالنعمة عباد الله إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. قال العلماء رحمهم الله: نعم الله، بل إن كل نعمة من الله على عبده لا بد أن يقابلها العبد بأمور. من العلماء من قال أنها أربعة أمور حتى تدوم وتزيد ولا تنقص ولا تزيد: أولها وأهمها الاعتراف بها في الباطن والإقرار بها صدقا وحقا أنها من عند الله سبحانه وتعالى المتفضل بها على عباده، تفضل الله عز وجل بها على عبده الكافر والمؤمن، الفاسق والتقي امتن بها على هؤلاء العباد تكرما وتفضلا لا قوة من العبد وتحيلا، كما في قول سيد المرسلين في ذلك الدعاء الموسوم بسيد الاستغفار والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي، يخاطب ربه: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أي أعترف وأقر بإنعامك علي وتراد في فضلك وإحسانك، وفي ضمن ذلك شكر المنعم بها سبحانه والتبري من كفران النعم. وفرق عباد الله بين التحري، هذا الأمر الأول الاعتراف بها بالباطن. الأمر الثاني التحدث بها في الظاهر لعمره، يجوز التحدث بها في الظاهر مصداقا لقوله تعالى مخاطبا نبيه: وأما بنعمة ربك فحدث. قال ابن القيم رحمه الله: فيحدث العبد بنعم الله عز وجل عليه في الدين والدنيا، لا حرج في ذلك لأنه من باب إظهار فضل الله عز وجل عليه. وفرق بين التحدث بالنعم وبين الفخر بها في الاستعلاء على خلق الله عز وجل، لأن المتحدث بالنعمة مخبر عن صفات نورها سبحانه وتعالى ومحض جوده وإحسانه، فهو مثنٍ على الله عز وجل بإظهارها والتحدث بها، فهو شافر له ناشر لجميع ما أولاه سبحانه وتعالى. ومقصوده في ذلك إظهار صفات الله جل وعلا ومدحه وثناؤه ومحبته، ليكون راغبا إلى الله سبحانه وتعالى بإظهار النعمة ونشرها والتحدث بها. وكثيرا ما يأتي في القرآن ذكر النعم والآلاء، على اختلاف أنواعها الصغيرة والكبيرة. ويأتي كذلك الأمر بإظهارها وذكرها والتحدث بها وعدم نسيانها حتى لا يغفل عنها الإنسان ولا ينساها، وذلك كثير في القرآن الكريم. قال الله عز وجل مخاطبا بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب. وقال مخاطبا المؤمنين: واذكروا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم ليبسطوا إليكم أيديهم. وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأصنع عليهم جنودا ريح وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وقال موسى عليه السلام لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. وقال لعيسى عليه السلام يا عيسى اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. وقال تعالى وذكرهم بأيام الله. قال بعض أهل التفسير أي بنعم الله عز وجل. والآيات في هذا كثيرة، فيها الأمر بذكر الله تبارك وتعالى، بذكر نعم الله سبحانه وتعالى والتحدث بها حتى يوفق الإنسان لشكرها وعدم نسيانها، لأنه ما أوتي كثير من الناس إلا من الغفلة، من الغفلة عن شكر النعم. فهذه الصحة، هذه العافية التي وهبك الله عز وجل إياها، الاسم الأعظم نعم الله عز وجل، لا تذكرها أيها الإنسان إلا إذا فقدتها. وحتى مكانها ما يذهب براحة جسدك. وكذلك نعمة الأمن في الله لا يشعر بها الناس إلا إذا فقدوا هذه النعمة وصار أمرهم إلى حرب وإلى فوضى وإلى قتال. ولذلك قالوا وبحق نعمتان مجهودتان، العافية في الأبدان والأمن في الأوطان. من الأمور كذلك التي ينبغي أن تقابل بها نعم الله سبحانه وتعالى، وهو من الأهمية بمكان أيها المؤمنون، صرف هذه النعم ما استطاع العبد في محاب الله ومرضاته. فلا ينبغي أن تكون مطية وسببا لمعصيتك وإلاء فضله، بل يجب أن تكون عونا للمرء على طاعة ربه سبحانه وتعالى والإحسان إلى خلقه والقيام بخدمتهم. فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمن كما أمر الرسل بالأكل من الطيبات، وهذا من المباحات، وقارنه بالشكر لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واذكروا نعمة الله عليكم فهذا الذي ينبغي أن لا يغفل عنه عبد. ولهذا جاء أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام بإقرار هذا الأمر، فكان في دعوتهم إرشاد الناس وتنبيههم إلى وجوب تذكر نعم الله عز وجل عليه. فهذا سليمان عليه السلام الذي وهبه الله عز وجل ملك لم يهبه لرجل قبله أو بعده من تسخير الجن والريح وما إلى ذلك من خلق الله عز وجل، لكن لما رأى هذا الملك بين يديه تواضع لله عز وجل وعلم أن هذا من نعم الله عز وجل ليبتليه أيشكر أم يكفر. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، هذا الموجب شكر النعمة، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. موسى عليه السلام لما نجاه الله سبحانه وتعالى من كيد فرعون وبطشه وفر إلى الله سبحانه وتعالى وهاجر إلى حيث أمره الله عز وجل، ذكر نعمة الله عز وجل عليه من الحفظ والرعاية والتوفيق. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين. وهذا شيخ الأنبياء وإمام المرسلين إبراهيم عليه السلام، ذكر الله عز وجل بعض صفاته العظيمة كما في آخر سورة النحل، قال إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال على نوح عليه السلام إنه كان عبد شكورا. هذا الأمر الثاني. أما الأمر الرابع فيما يجب أن يقابل به العبد نعم الله سبحانه وتعالى على اختلاف أنواعها، العمل فيها بما يجب، العمل فيها بما يجب على العبد أن يقوم به، فإنه سبحانه وتعالى حيث يغفر إحسانه وإنعامه على العباد فإنه يغفره مقرونا بالحكم والمنافع والمصالح التي خلق الخلق وشرع الشرائع لأجلها. فقال الله سبحانه وتعالى في أمر الخلق كما في أواخر سورة النحل، قال الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هذا في أمر الخلق يذكرهم بنعمته سبحانه وتعالى على عبده. وقال في الشرع في أمر الشرع في استقبال هذه القبلة التي هي منة الله عز وجل على عباده المسلمين، قال مخاطب النبي الكريم: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وقال أيضا في أمرهم بالوضوء والتيمم، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال أيضا في أمر الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والشاهد أنه سبحانه وتعالى في كل هذا يذكر عباده بنعمه ويدعوهم إلى معرفتها للتعرف عليه سبحانه وتعالى وتوحيده وطاعته وطاعته ومحبته ورجائه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في سورة النحل التي اسمها بعض العلماء بسورة النعم، وسميت بذلك لأن الله عز وجل ذكر بها أصول النعم وفروعها وعددها على العباد نعمة النعمة. ومن قرأ هذه السورة وتأملها وجد من جميع أصناف النعم الدينية والدنيوية التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة العظيمة، وذلك وأخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه إنما ذكر هذه النعم من أجل أن يسلم له، فيكون تذكير العباد برأس النعم الذي هو الإسلام، لأنه قال: لعلكم تسلمون. ولكن عباد الله، ما هي الحقيقة التي نواجهها؟ أو ما هو الواقع المر الذي قد يواجهنا ولا بد من وجود الإجابة الصحيحة التي ليس بها من التملق أو النفاق شيء؟ فنقول: أليس نعم الله سبحانه وتعالى تحيط بنا من كل جانب؟ أليست نعم الله تبارك وتعالى تسبع علينا ظاهرا وباطنا؟ أليست نعم الله سبحانه وتعالى نتقلب فيها صباح مساء وليل نهار لا تنقطع عن طرفتين ولا نحرم منها أدنى شيء؟ ولكن للأسف الشديد نرى ونبصر جميعا وكلنا ذلك الإنسان، نرى تقصيرا في واجب الشكر على هذه النعم ورعايتها وحفظها، نرى صورا من الجحود والنكران تخالف ما أوجب الله عز وجل علينا من الطاعة والشكر والاعتراف بنعم الله عز وجل بمولاها ومسديها ومبديها سبحانه وتعالى. فمن الناس من ينسب النعمة لغير الله بخير من الله، ومنهم من يقابلها بأعظم الذنوب والمجاهرة بالعصيان، ومنهم من تسبب له الغرور والكبر والعدوان والاعتداء، ومنهم من يقصر في أداء حق الله عز وجل عليه، وما إلى ذلك من صور الكفر والجحود والنكران. فتبرعوا عباد الله من حولكم وقوتكم وانسبوا النعمة إلى الله عز وجل فما بكم من نعمة إلا من الله وحده، إذ هو المتفضل بها لا أحد غيره. واعملوا على شكرها بكل ما أوتيتم بالقلب واللسان والجوارح، فإن شكرها بالقلب يعني اعترافه بأنها من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وشكرها باللسان هو ثناؤكم على الله سبحانه وتعالى بها واعترافكم بهذه النعمة، وإن كنت لا تستحقه أحيانا. ولهذا قالوا الحمد أفضل النعم، الحمد أفضل النعم. حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه ابن ماجه في السنن وهو حديث حسن، قال: ما من عبد، ما أنعم الله تعالى على عبد نعمة فقال الحمد لله، هذا الذي هو مطلوب منك تقول الحمد لله، إلا كان ما أعطى خير مما أخذ. يا سبحان الله، يعني أن العبد يعطي الحمد، أي الذي يعطيه العبد هو كلمة يقولها الإنسان بلسانه معترفا بها فيقول الحمد لله، فهذا خير له مما أعطاه الله عز وجل من المال أو الجاه أو البنين أو الزوجة أو الولد أو الصحة أو العافية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله بحق: الشكر أجل النعم، هو أجل من نعمة الجاه والمال والزوجة والولد ونحو ذلك. وأما ثناؤكم عليها بالجوارح فهو استعانكم بها على بهذه النعم على مرضاة الله سبحانه وتعالى وطاعته ونفع خلقه والإحسان إليه. جعلني الله تعالى وإياكم من الشاكرين الحامدين القائمين بحق النعم رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين صفى، هم من أهل الصفاء اشتعل بهم النور وانضح. أيها المؤمنون، إن من النعم الخاصة التي تستحق الحمد والشكر دوما وأبدا، ونحن في هذا البلد الآمن بحمد الله عز وجل وفضله، هذه النعمة التي تستحق الشكر والحمد وتستحق الذكر هي نعمة التحرر من المتسلط الكافر والمستعمر القادر، بل أقول المستدمر القادر، لأن الاستعمار لا يحق له أن يوصف بالاستعمار لأنه مأخوذ من عمارة الأرض، وهو لم يأتي لعمارة الأرض بل يدمر عباده والبيت. هذه النعمة هي نعمة التحرر من سلطة الكافر والمستعمر الغادر الذي عاث في أرض المسلمين ومنها أرض الجزائر بالفساد والإفساد ونشر عبادة الصليب والإلحاد واستغلال العباد والبلاد وارتكاب أشنع الجرائم من الإرهاب والتخطيط والتنكيل في حق هذا الشعب المسلم. فبعد عقود من الزمن وتحت القهر والغضب والوحشية التي كانت عند هذا المستعمر في محاولة يائسة لمسخ وطمس معالم الشخصية الإسلامية وتذويب مقومات هذه الأمة من الدين والتاريخ واللغة حتى يصير هذا البلد جزءا من أراضي هذا المستعمر. فلم تفلح الإرادة الفرنسية في الوصول إلى أهدافها وتحقيق مرادها، لم تفلح في هذا رغم ما استعملت من وسائل ومن دعايات. فبفضل الله عز وجل وعونه وقوته قيم الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة رجالا ذبوا ودافعوا عن حجاب الأمة ومقدساتها بكل شجاعة وبسالة لم يعرف لها في تاريخ البشر نظير، لم يعرف لها في تاريخ البشر نظيرا وليدا. فأعلنوا في ذلك الوقت مع ضعف ما كان عندهم من المدد والإمكانيات، أعلنوا الجهاد المقدس ضد هذا العدو اللئيم. فكان المقاتل منهم يسب المجاهد والمقتول يسب الشهيد، وشعار المعركة عندهم الله أكبر، مما يدل على هذا الانتماء الأصيل، يدل على هذا الانتماء الأصيل الذي كان يشد أبناء هذه الأمة وأبناء هذا البلد. صانه الله عز وجل من مكرين، من كل مكر وسوء، وحققوا بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبعد عناء وسنوات بريئة ربما شهدها بعض كبار السن ممن يحضر اليوم معنا، ونحن ننعم بهذه النعمة التي هي نعمة الأمن والاستقلال والحرية. بعد هذه المدة الطويلة ظفروا بذلك نصر المجيد وأعادوا للأمة ماضيها التاريخ، وحولت الكنائس إلى مساجد، ويومها فرح المؤمنون بنصر الله، ينصر الله تعالى من يشاء. إن هذه النعمة عباد الله. ولست أتكلم في أمور السياسة وإنما من باب الشرع ومعرفة الحقوق والمعرفة والإحاطة بتاريخ الأمة. إن هذه النعمة هي نعمة النصر أو الاستقلال أو الحرية، لا تهمنا الاسم بقدر ما تهمنا، بقدر ما يهمنا المسمى، يهمنا الحقائق، لأن هذا الأمر قد يتكلم فيه كل الناس، يتكلم هذا الأمر يشترك به الجميع، ويتكلم فيه الصادق والكذب، وربما الأمين والخائن. ولكن الذي يقدر نعمة الله سبحانه وتعالى وهو المؤمن لا ينتظر حلول الذكريات ولا وقفة للمناسبات ليتكلم أو يخطب أو يرفع شعارا أو يدعي حبا، لأن الحب قد يكون سهلا حينما يكون زعما وكلاما، ولكنه غال وثمين إذا كان عملا وإخلاصا وتضحية وإقدام. إن الذي يقدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فلا بد أن يعي هذه الأمور، ولا بد أن يعلم أن هذا الاستعمار الذي رفع اليوم أقدامه عن بلاد الإسلام لم يرفعها للأبد، وإنما رجع إلى بلاد المسلمين باستعمار من طراز آخر، وهو الاستعمار الفكري، هو الاستعمار الفكري، وهو أشد وأنفع للأمة من الحرب المسلحة عن طريق جلب نظام التعليم الغربي، نشر المدارس الأجنبية العالمية، نشر المذاهب الإلحادية والمناهج الهدامة. هذا الذي يشكل خطرا على الأمة، وهو أن يرضى الإنسان أن يبث فيه هذا المستعمر عقيدة من جديد وفكرة ومنهج حياة. وبالأمس قد حاربه وهو اليوم يقبل منه هذا الوافد الذي يضر به ولا يخدم مصلحته. إن الذي يقدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه لا بد أن يعلم أنه إذا كان يزرع في الأمة وينشر ما كان فيه هذا المستعمل من حرب على الدين واللغة والتاريخ فإنه بهذا يحاكي الاستعمار، يحاكي الاستعمار في جرائمه ويخلفه في كيده ومكره. بل إن الذي يعمل على زرع الفتنة بين أبناء الأمة اليوم هذا لم يقدم نعمة الله سبحانه وتعالى حق قدرها، لأنه رضي أن يكون بين الأمة نوع تفرق وشتات وفتن وشباك، وهذا لا ينبغي أن يكون. إذن مما ينبغي أن نقدره وأن نعظمه عباد الله هذه النعمة التي نعم بها وهي نعمة كاملة فلا نفوتها على نفسنا، والله سبحانه وتعالى قد ذكرنا بها في القرآن الكريم كما ذكر بها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المخلصين من هذه الأمة إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يرحم الله موتى المسلمين وخاصة موتى الحلائق في هذه الأيام، وأن يشفي مرضهم وجارحهم، وأن يوفق المسلمين في هذه الأرض إلى مد يد العون إلى إخوانهم فإنهم بذلك يرجون ثواب الله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي الصلاة حي الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.